أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لازلنا نتحدث عن نجاسة الميتة، بالرغم من توافر وتضافر الأحاديث حول نجاسة الميتة، إما نشير إليها لاحقا إن شاء الله، وبالرغم من الإجماعات المنقولة والشهرة الأكيدة على نجاستها، حتى أن بعضهم اعتبر ذلك من ضرورات الدين ليس فقط من ضرورات المذهب. بالرغم من ذلك، فقد استشكل البعض صاحب المدارك، استشكل صاحب المعالم، استشكل، فهبت عليهما موجة من المعارضة. كيف تستشكلون في هذا الحكم؟ واستدلوا برواية سنذكرها لاحقا إن شاء الله، نقلها الصدوق، وقالوا أن الصدوق لا ينقل رواية ولو تكون ضعيفة إلا قد اعتمدها شخصيا مما ذكر في بداية كتابه، والرواية نقرأها. لكن خلاصة القضية أنه حينما ننظر إلى دليل نظرة التشكيك يختلف فيما إذا ننظر إليه نظرة عادية من دون تشكيك، ولا من رضا من دون دليل، يعني نظرة موضوعية. الأدلة الواردة في مسألة نجاسة الميتة منها ما هي صريحة، أنه كل شيء بدم ميتته، والحيوان له دم ميتته نجس. رواية دعائم صريحة، روايات أخرى شبه صريحة، وبعض الروايات هكذا مريت الماي نقيع، هذا الماي في جيفة. الإمام يقول إذا الماي تغير شيء من لونه أو طعمه فلا تتوضأ به. طيب ليش؟ إذا الجيفة منجس فليش واحد ما يتوضأ؟ لابد أن تكون. فهل معنى الجيفة أنه جيفة مذكات؟ بالتأكيد لا. الرواية حول أنه مثل الذباب والحشرات في الأكل، ما تفسد الطعام لكن ما له نفس، مثل فارة تفسد الطعام. ورواية الإمام يقول إنك لم تستخف بالفارة، إنما استخففت بدينك، لأن الله حرم الفارة. وما أشبه هذه الروايات قرأناها، وهي كثيرة متنوعة، كل رواية بروحها إذا ندرسها ونحاول نشكك في جلالتها أو في سندها يمكن أن يصير عندنا فراغ في الأدلة. لكن حينما ننظر إلى الروايات مجتمعة يعضد بعضها بعضا، ذاك الوقت الأمر يختلف، خصوصا في مثل هذه القضية، في مثل هذه المسألة. تكفينا الإجماعات وتكفينا الشهرة، لأن هذه ليست مسألة ثانوية إنما مسألة أساسية. يعني الناس كانوا مبتلين بهذه المسألة، بالميتة، الفارة توقع بأكلهم، ويجلسون عنها. الحيوانات الأخرى الميتة تصير في مايهم تتجيف في الماء، كان يسألون عنها، فهي مسألة مبتلى بها. فإذا كانت هناك مسألة مبتلى بها من أول التاريخ حتى الآن، والفقهاء دعنا نقول أكثرهم، ولكن حقيقة لم نجد مخالفا إلا في الفترة الأخيرة حيث شكك صاحب المدارك وصاحب المعالم في المسألة، ولكن قبل إذن لا. لذلك هذا يعطينا قد أفق في فهم الروايات والأدلة، أنه كيفية الجامع بينها وفهمها من حيث المجموع وليس بصورة تجزئية. هذه الروايات اللي قرأنا بعضها نشير إليها مجرد إشارة، أن قرأناها رواية الإمام باقر سلام الله عليه، قال ذلك الرجل الذي وقعت الفارة في طعامه فقال الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها. الإمام قال له إنك لم تستخف بالفأرة، إنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء. الإمام هنا قال حرم الميتة، بالتأكيد الرجل ما كان يريد يأكل الميتة يعني الفارة، إنما كان يأكل الطعام. فكأن الإمام حينما قال حرم الميتة بيّن أنه نجس هذا، بالإضافة إلى أن الميتة حرام أن الميتة أيضا تؤثر في الطعام. هنا كلمة لا بأس أن بيّنها، أساسا المسافة بين حرمة الميتة وبين نجاستها مسافة قصيرة. ليش؟ لأن أساسا النجاسة نجاسة شيء إنما نقول نجس حتى نتجنب عنه، وإنما نتجنب عنه لأنه حرام. نجاسة الأخبثين، نجاسة الدم، نجاسة الخنزير، نجاسة الكذا، شوف ما أقول كله حرام النجس، ولكن بالتأكيد نعرف أن حكمة نجاسة كل هذه الأشياء هي تجنبها وبالتالي عدم التلوث بها. يعني حينما واحد يتجنب النجس ما يخلي إيده عليها على الميتة مثلا، بالتأكيد ما يأكلها، يعني هناك يصير فد نوع من الابتعاد عن النجس أو الحرام حتى واحد يستمر في وضعه الطبيعي. مثلا كيف نفسر هذه الرواية إذا إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ. الرجل يسأل، يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفاء، وبالتأكيد بسبب نجاسة هذه الأمور. رواية أخرى كل ما ليس له دم فلا بأس به، في مقابل الحديث حينما سأل عمار الإمام الصادق سلام الله عليه وقال خنفساء ذباب جراد نملة وما أشبه يموت في البئر والزيت والسمن وواشه، الإمام قال كل ما ليس له دم فلا بأس به، بمعنى إذا كان فيه دم ففيه بأس. أو الرواية دعائم الميتة نجس وإن دبغت، فمعنى نجس نجس بعد. نشوف حديث عن النبي، ورد هذا الحديث في كتاب دعائم الإسلام. أولا دعائم الإسلام، نحن لا نرى أن دعائم الإسلام كتاب دخيل على فقهنا، بالرغم من أن الآخرين يعملون به، لكن لا يدل ذلك على أنه إحنا ما نعمل به، لمجرد أن الرجل قاضيا كان في عهد الفاطميين، والفاطميون كانوا يعتقدون بستة أئمة، وهو لا يذكر رواية إلا عن الإمام الصادق وأعلى من الإمام الصادق، ما يذكر عن غيره، فقالوا هذا إذن هو مثلهم، لا يمكن معامل تقية. الآن هذا الكتاب هو الذي يعمل به الناس اللي يعتقدون بالأئمة الستة، هو مصدر فقه. وأما بالنسبة إلى مسألة قد يكون ضعيف السند، ضعف السند ينجبر بها الإجماعات والشهرة وهذه، لا خلاف الموجود في رواياتنا. وهذه الصحيحة كيف نعمل بها؟ إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصلح به. إذن المسألة لا يبدو أنها ذات إشكال، المسألة واضحة من حيث المجموع. أما رواية الفقيه فالصدوق رضوان الله تعالى نقرأها، أولا رواية مرسلة، وثانيا الرواية حتى لو قلنا بأنها ليست مرسلة وقوية، ما تستطيع أن تعارض تلك الروايات الكثيرة المتضافرة والشهرة العظيمة. الرواية هي التالية عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن جلود الميت أو جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه، فقال عليه السلام لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصلي فيه. هذه الرواية باعتبارها نقلت في كتاب الصدوق، والصدوق قال فيما قال أنه ضامن لصحة الروايات حينما قال بل قصدت إلى إرادة ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته. فإذن بعضهم قالوا ما دام الصدوق ضمن صحة هذه الرواية والرواية صريحة فهي تعارض تلك الروايات، وبالتالي تحمل تلك الروايات على الكراهية وهذه الرواية على الجواز. لكن يستبعد ذلك، لا بد أن نقول الميتة هنا مو الميتة مثلا المحرمة، ما أعرف، لازم نحن ندور فمخرج، وإلا فنرد علمها إلى أهلها. هذه المسألة إذا خلصت نجي على مسألة أخرى، وهي مسألة جواز الانتفاع، هل يجوز الانتفاع بالميتة أو لا؟ هناك في الحقيقة اختلاف في الفقهاء، بعضهم قالوا لا يجوز، اعتمدوا على طائفة من الروايات، وبعضهم قالوا يجوز، اعتمدوا على طائفة أخرى. بعيدا عن الروايات، روايات الباب، نحن نعرف أنه إن لم تكن هناك أدلة واضحة وقوية على عدم جواز الانتفاع بالميتة، فالظاهر الأصل الطهارة أو الأصل الحلية. كيف؟ في كل شيء حينما يكون كلام بأن هذا حرام أو هذا نجس أو هذا كذا، العرف يفهم من هذا الكلام في حدود معينة، ليس كل شيء نجس حتى ما أحد اسمه ما يجيبه مثلا، لا، هذا نجس في حدود الاستفادة منه، استفادة يشترط فيها الطهارة. أما ميتة ندفنها تحت أصل الشجرة حتى تقوي الشجرة الثمار ما يجوز. متى ماتت مثلا وممكن استفادة من جلدها بعد التدبيق لأجل سقاية المناطق التي لا نحتاج إلى ماء طاهر، يعني زراعة نعطيها ماء مثلا. قد تقولون شنو قحط جلد حتى احنا ناخذ هذا الميتة وندبغ جلدها ونخليها دلو للسقاية؟ أقول لا تنظر الأمور في حالة عادية، قد تكون هناك حالات غير طبيعية. يعني مثلا يجي مرض على الأبقار ومات والناس محتاجين إلى جلود لأسباب معينة، يعني مو كل الأمور في حالات عادية، أكو حالات ضرورية. من هنا أو في مثلا روايات سبق وأن قلنا الدهن، فارة وقعت بالدهن، الدهن صار نجس، يستصبح به، يستصبح به ولو في الفضاء المفتوح مثلا. يعني ايش في هذا؟ روايات موجودة. فإذا الظاهر الحرمة أنا أريد أخليه في إطار قاعدة شرعية، أولا أصالة الحلية، ثانيا فهمنا للروايات يجب أن يكون فهما عرفيا، لا تفهم الروايات على أساس مسبقات ذهنية. الرواية تفهم على أساس فهم العرفي. العرف يقول تجنب، هل معنى تجنب أنه إذن كل شيء يسوي به؟ ما معلوم. إذن أولا عدم فهمنا العموم أو الإطلاق من روايات الباب، وثانيا أصالة الحرية، بالإضافة أساس أصالة الحلية، بالإضافة إلى بعض الروايات الخاصة. من الروايات التي ذكرت في هذا المجال لا بأس بذكرها رواية عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه. الراوي وهو ابن المغيرة يسأل الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال لا. قلت بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذا الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها. يبدو هذه الرواية مستند الذين يقولون بأن جلد الميتة إذا دبغ يكون طاهرا. فالإمام الصادق سلام الله عليه أجاب فقال تلك شاة كانت للسوداء بنت الزمعاء زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بأهابها، أي تذكى. يعني ليش خلوها تموت؟ ممكن يذكوها ينتفعون بإهابها. رواية أخرى وثقت سماعة قال سألت عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. خب الإمام يقول ما ينتفع بجلد الميتة. يبدو هذه الرواية ذيك الرواية وروايات مشابهة في مواجهة من قال بأن الجلد جلد الميتة يطهر بالدباغ، وكان هذا مذهبا شائعا في العراق في ذيك الفترة لمذهب أبو حنيفة، وكان موضع خلاف وصراع حاد بين الناس حول هذه المسألة. سألت عن الماشية، تكون لرجل فيموت بعضها، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال لا. هذه الروايات أيضا تدل على حرمة الانتفاع بجلد الميت. رواية أخرى يسأل سماعة عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء، فقال لا بأس ما لم تعلم أنه ميتا. أنا ما أدري كيمخت شنو، ولكن يبدو لي والله العالم أنه نوع من الثياب اللي تشبه السترة نص مو كامل، وهذا أنواع كان في هذه الفترة يلبسوها اتقاء البرد. أما الروايات الأخرى، الطائفة التي تدل على جواز الانتفاع بالميتة في حالات معينة، فهي رواية أبي بصير، رواية قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أدخل سوق المسلمين، مسلمين يا مسلمين، فأجاب أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام، لأنه الإسلام درجات، مو كل واحد قال مسلم مسلم، كان هذول اللي يدعون الإسلام، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها أليس هذه ذكية؟ فقال بلى. صاحب الفراء البايع يقول فعلا هاي ذكية، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية. قلت وما أفسد ذلك؟ ليش أنا لازم أؤكد بأنه هو اللي قال لي أنها ذكية، اشترط أنها ذكية؟ قال استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله أو على رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية اللي قرناها قالوا النبي قايل يجوز الانتفاع بتلك الشاة التي مر بها، قال لماذا لم ينتفعوا بإهابها أي بجدها؟ هذه الرواية تدل على ما تدل عليه بأنه لأن أهل العراق ينتفعون، فالإمام قال ما يجوز لك أنت اتأكد على جواز ذلك. إن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه، قال نعم، فقال الرجل إن في يدك مخت، قال وما الكيمخت؟ قال جلود دواب، منهما يكون ذكيا ومنهما يكون ميتا. فقال ما علمت أنه ميتا فلا تصلي فيه. الصلاة ما يصير، بس الإمام ما حرم عليه أن يلبسه، معناته استعماله في غير الصلاة جائز. رواية أخرى، سئل الصادق عليه السلام أن أقول الله عز وجل لموسى عليه السلام فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، قال كانتا من جلد حمار ميت، فيدل على أنه كان موسى عليه السلام يلبس، ولكن ولما وصل إلى الوادي المقدس قال له اخلع. رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت، قال لا بأس به. قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، قال لا بأس به. قلت والصوف والشعر والعظام وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة، فقال كل هذا لا بأس به. خب، هذه الرواية تدل على الانتفاع بما لا تحل فيه الحياة مثل هذه المسائل. على العموم، مجموع الروايات خصوصا الرواية التالية تدل على الانتفاع في غير الصلاة جائز. منها الرواية حول الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه، وكان الإمام كما تعرفون يتأثر بالبرد شديدا، ولذلك يشتري الفرو من العراق، لكن فرو العراق كان يشتبه أن يكون من الميتة، فالإمام كان يصلي كان يلبس ولكن في الصلاة ينزع ما يلبس. الرواية هيشكي كان يلبسه ولكن إذا وصل للصلاة ينزع الفرو وينزع ما تحته حتى لا يصير عليه شيء، وثم يصلي. قال لي الآن أهل العراق يجوزون الجلد المدبوغ من الميتة. فمن حيث العموم نستطيع أن نستفيد من هذه الروايات، بالإضافة لأصل الحكم بعدم جواز استخدام الميتة في غير ما يجب أن تكون فيه الطهارة، هذه الأصل جواز ذلك، والله العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.